السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. طابت اوقاتكم بكل الخير والمحبه مستمعينا الكرام اينما كنتم، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاهي، نحييكم في فتره جديده من بث اذاعه العراق الحر تتابعون فيها بدايه نشره باهم وابرز الاخبار اعدها ويقراها عليكم كفاح الحبيب. فالى استوديو الاخبار.
مستمعينا الاعزاء اهلا بكم. أعلن قائد شرطة ديالى وكالة اللواء عبد الكريم خلف اعتقال قياديين في تنظيم القاعدة وسط مدينة بعقوبة. اللواء خلف أوضح أن قوة مشتركة من الشرطة العراقية والجيش الأمريكي قامت اليوم بعملية دهم وتفتيش في منطقة المفرق أسفرت عن اعتقال قياديين في تنظيم القاعدة برتبة أمير. من جهتها قالت قيادة عمليات بغداد إن قوات الأمن اعتقلت 27 مطلوبا ومشتبها به في مناطق متفرقة من بغداد خلال الساعات 24 الماضية. الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا قال إن قوات الأمن تمكنت أيضا من تفكيك مفعولي 6 عبوات ناسفة والعثور على كميات من الأسلحة والأعتدة. وصلت إلى الحدود الأردنية أول شحنة من النفط العراقي الخام المصدر إلى الأردن بعد 4 سنوات من الانقطاع. وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني أكد وصول 16 شاحنة حوضية محملة بالنفط كأول دفعة من شحنة نفطية تصل إلى 18 ألف برميل. مزيد من التفاصيل من مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائقة رسول سرحان.
بعد انقطاع جاوز 4 سنوات وصلت أول شحنة من النفط العراقي إلى الحدود العراقية الأردنية، وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية خلدون قطيشات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية أن 16 شاحنة محملة بالنفط وصلت إلى الحدود الأردنية العراقية من إجمالي الكمية التي تم تحميلها من محطة بيجي خلال الأيام الثلاثة الماضية والبالغ حوالي 18 ألف برميل. وتوقع الوزير قطيشات أن تصل هذه الشحنة إلى الجانب الأردني من الحدود مساء اليوم لتنقل من هناك إلى مصفات البترول في مدينة الزرقاء بواسطة شاحنات أردنية. وأشار قطيشات إلى أن هناك مباحثات بين الجانبين حول إمكانية تحميل حوالي 10 آلاف برميل يوميا، وهي النسبة المستهدفة بالفترة الحالية. وكانت الحكومة الأردنية قد وقعت مع الحكومة العراقية مذكرة تفاهم في العام 2006 لتجهيز ونقل النفط العراقي الخام إلى المملكة. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أمرت محكمة استئناف اتحادية أمريكية بنشر 21 صورة قالت أنها تصور إساءة جنود أمريكيين معاملة سجناء في أفغانستان والعراق. وذكر قرار الحكم أن المعتقلين الذين يظهرون في الصور يرتدون ملابسهم ولم يجبروا بصفة عامة على اتخاذ أوضاع. ويأتي أمر نشر الصور في إطار قضية لقانون حرية المعلومات التي رفعتها في عام 2003 جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية بما فيها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بشأن معاملة المعتقلين في العراق وأفغانستان وخليج غوانتانامو. وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بيان إن الإفراج عن الصور سيساعد في ردع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل. أصيب 19 شخصا عندما صدمت سيارة حشدا من الناس وسط مدينة القدس في وقت متأخر أمس. المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد قال إن عددا من الجنود كانوا يقفون على رصيف وصدمتهم سيارة التي اندفعت نحوهم بصورة متعمدة حسب رواية الشهود، مشيرا إلى أن جنديا إسرائيليا ورجل شرطة أطلق الرصاص على سائق السيارة وقتله. وجاء الحادث بعد 3 ساعات فقط من تكليف وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني بتشكيل حكومة جديدة. أعلنت السلطات السودانية أنها تمكنت من تحديد مكان 19 رهينة خطفوا من الصحراء المصرية، لكنها لا تخطط للقيام بأي عملية إنقاذ خوفا على الرهائن. وكيل وزارة الخارجية السودانية مطرف صديق قال أنه تم تحديد موقع الخاطفين في منطقة عند حدود السودان وليبيا ومصر، وكان مسلحون خطفوا على بعد 10 كيلومترات من الحدود السودانية مجموعة من 5 سياح ألمان وخمسة إيطاليين وروماني واحد وثمانية مصريين أثناء قيامهم برحلة في الصحراء واقتادوهم بالقوة إلى السودان. نفت وزارة الدفاع الروسية ما أعلنته جورجيا من أنها أسقطت طائرة استطلاع روسية بلا طيار فوق أراضيها. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ألكسندر دور بيشيفسكي قوله إن الطائرات الروسية لم تنفذ أي طلعات في المنطقة الأمنية، واصفا الإعلام بأنه يمثل أحدث حلقة من حلقات الاستفزاز الإعلامي الذي تقدم عليه جورجيا بهدف زعزعة الأوضاع في المنطقة. وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الجورجية شوتا أوتياشفيلي عرض في مؤتمر صحفي حطام الطائرة وأضاف قائلا
من الواضح أن هذه الطائرة كانت تراقب خط أنبوب باكو سوبسا النفطي، إنها مجهزة بكاميرا لالتقاط صور فوتوغرافية ونظام جي بي أس لتحديد المواقع، وعندما قمنا بفك شفرة تسجيل الصور اكتشفنا أن الهدف الرئيس كان خط الأنبوب.
قتلت قوات الأمن الباكستانية أكثر من 50 متشددا خلال اشتباكات على مدى يومين في شمال غرب البلاد. المتحدث العسكري مراد خان قال إن قوات الأمن تنفذ منذ الاثنين عمليات تفتيش وتطويق، وأشار إلى أن المدفعية وطائرات الهليكوبتر العسكرية تقصف مخابئ المتشددين. وأخيرا قال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا إن نائب زعيمه كاجيم ليما موتلانثي سيصبح رئيسا مؤقتا للبلاد لحين إجراء الانتخابات العام المقبل. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا وأطيب المنى لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض مباشرة تستمعون إلى متابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري، وضمن فقرة تقارير المراسلين نتابع حوارا مع الباحثة العراقية في واشنطن كاترين ميخائيل حول تقرير الخارجية الأمريكية الخاص بحرية الأديان في العراق، ونتجول في أسواق بغداد التي اكتظت بالمتسوقين لشراء ملابس العيد ومستلزماته. وقبل نهاية الساعة يلتقيكم نبيل الحيدري عبر برنامج عالم متحول في حلقة تتناول التحولات والتغييرات المناخية في العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص، وبرفقة فالح الدراجي نتابع المقابلة التي أجراها مع الشاعرة العراقية لميعة عباس عمارة، وذلك عبر برنامج مبعدين. كما ستلتقون اليوم فريال حسين وديار بامرني في حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة يجيبون فيها على رسائلكم واتصالاتكم الهاتفية، وبرفقة خضير الشائعة نتابع برنامج من الأجواء العراقية. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن أيضا جولات عديدة في عالم الصحافة للاطلاع على عناوين الصحف العراقية والكردية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والقاهرة. كما ستستمعون إلى فترات مخصصة للتقارير والتحقيقات واستطلاعات الرأي نواصل من خلالها متابعتنا اليومية لآخر المستجدات السياسية والأحداث على الساحة العراقية وأبرز القضايا التي نوقشت في مجلس النواب خلال جلسة الثلاثاء. وهناك تقارير عن عودة مرض التدرن الرئوي والإجراءات الوقائية التي اتخذت في محافظة نينوى لمواجهة مرض الكوليرا، ومن كركوك هناك تقرير عن تخرج دورة من الشرطيات، وغيرها من التقارير الخدمية والثقافية تأتيكم ضمن متابعتنا لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعينا الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم أينما كنتم ونتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أما الآن مستمعينا الكرام فندعوكم لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك بصحبة الزميلة رواح حيدر وملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأهم عناوينه اليوم. العراق يحتل المرتبة 178 من مجموع 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية السنوي لهذا العام. وأنباء عن لقاء مرتقب بين رئيس إقليم كردستان ورئيس الجمهورية في بغداد بهدف توحيد المواقف. تعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد بكونه استخدام السلطة لتحقيق مكاسب خاصة. تأسست منظمة الشفافية الدولية في عام 1993 وهي من أهم المنظمات التي تكرس جهودها لرصد الفساد ومكافحته، ويقع مقرها في برلين. تنشر المنظمة مؤشرا سنويا للفساد منذ عام 1995 على أساس تصنيف 180 دولة وفقا لتحليل مجموعة دولية من رجال الأعمال والخبراء والجامعيين. المنظمة حذرت في تقريرها الأخير الذي نشرته يوم الثلاثاء من أن الفساد في البلدان الفقيرة يشكل كارثة إنسانية حقيقية، مشيرة بشكل خاص إلى العراق والصومال وبورما وهايتي. رئيسة المنظمة أوغيت لابيل ذكرت في بيان صدر عنها أن الفساد ربما يكون مسألة حياة أو موت في الدول الأكثر فقراً. لابيل أضافت أن استمرار الفساد والفقر بمستويات عالية في عدد من المجتمعات الدولية هو أشبه بكارثة إنسانية دائمة لا يجوز السماح بها. المؤشر الذي تنشره المنظمة يتكون من 10 نقاط. إذا حصلت دولة ما على 10 فمعناها أنها نظيفة وخالية من الفساد، وإذا ما حصلت على 0 فمعناها أنها تعاني معاناة بالغة من الفساد. العراق حصل على 1.3 وجاء في المرتبة الثالثة قبل الأخيرة. أما أفضل مؤشر فكان 9.3 وحصلت عليه 3 دول هي الدنمارك والسويد ونيوزيلندا. المنظمة تؤكد أن محاربة الفساد تتطلب أن تعمل المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني بشكل جيد، كما تؤكد على ضرورة توفر برلمان قوي وفعال يمارس دورا رقابيا، إضافة إلى وجود وسائل إعلام مستقلة ومجتمع مدني نشط. المنظمة تؤكد أيضا أنه عندما تكون هذه المؤسسات ضعيفة فإن دوامة الفساد تخرج عن أي مراقبة مع عواقب مريعة بالنسبة للشعب وبشكل أعم بالنسبة للقضاء واحترام المساواة. إذاعة العراق الحر تحدثت إلى أروى حسن كبير منسقي برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الشفافية الدولية، وسألتها عن الفساد في العراق وكيف تنظر إليه المنظمة، كما سألتها عن معنى هذا المؤشر وكيف يتم وضعه أو كيف يتم تقييم الفساد في دولة ما.
يعني احنا بندقق على ان هذا المؤشر مش بيقيس الفساد لكن بيقيس انطباعات الناس، ودول مثلا رجال أعمال، محاميين، ناس مقيمين في البلد نفسها، وأيضا ناس خارج البلد بيسافروا على البلد أو بيشتغلوا أو ليهم احتكاك مع البلد نفسها، يعني في القطاع الخاص أو المصالح الحكومية أو إلى آخره. وطبعا الهدف من المؤشر مش إن هو يفضح أي حد أو أي بلد، الهدف إن هو بيسبب بس نوع من تسليط الضوء على القضايا، ولابد الواحد ينظر على إيه اللي الواحد ممكن يعمله عشان يحسن الوضع على الأرض. يعني مش بس كفاية، طبعا لازم الواحد القوانين، اتخاذ قرارات، قوانين اللي هي تسهل الإجراءات، القوانين اللي هي تسهل تحسن الحوكمة والإدارة، كل هذه أشياء عظيمة وأشياء مهمة جدا، لكن لازم الواحد يبص حتى بعد كده إيه مثلا القوانين، طب وصلت لغاية فين، إيه تأثيرها على الحياة اليوم اليومية تبع المواطن أو راجل الأعمال.
سيدة أروى، بالنسبة لوضع العراق بالذات، يعني لو سألنا ما هي مظاهر الفساد، ما هي إشكال الفساد؟
يعني بالنسبة للعراق في كذا مشكلة أعتقد. بالنسبة للعراق دي حاجة معلنة أن في مشاكل في العقود، في المناقصات، ده مجال فيه فساد وارد كتير. أيضا من ناحية الحكومة والإدارة، يعني أنا ممكن أقول لحضرتك في العراق مشكلة يعني رهيبة في العراق، مثلا أن من ناحية المجتمع المدني أن مساحة الحركة للناس اللي بتشتغل في مجال الجمعيات الأهلية اللي بتحاول تطالب بالشفافية وبالنزاهة وإلى آخره صعبة جدا، الحركة محددة جدا. ليه؟ لسه في خوف رهيب، لسه في مشاكل من ناحية الشفافية وأن الواحد يتكلم بطريقة واضحة عن الفساد. يعني أنا بقابل ناس أشكال وألوان من الحكومة، في ناس محترفين إن عندهم مشكلة وبيحاولوا فعلا بكل جهدهم يعني يحاربوها، في ناس برضو في الحكومة العراقية تقولك إحنا ما عندنا فساد، لا الفساد مش موجود، بالرغم من الفساد موجود في كل بلد. يعني أعتقد من أهم الأشياء أولا الاعتراف، إن الواحد يعترف إن في مشكلة، دي أهم خطوة، الواحد يعترف إن في مشكلة، وده مش عيب، الفساد وارد في كل بلد، واعترفنا إن في مشكلة ممكن الواحد يبتدي يبص نظرة متفتحة فين نقطة الضعف، إيه اللي احنا ممكن نبدأ الخطوات الدقيقة اللي احنا ممكن ناخدها. أعتقد ده الواحد ممكن يطلع منه. يعني
سيدة أروى، أنا كنت أريد أسأل أنه ما هي ما يدعى بالbest practices، يعني أفضل الممارسات لمكافحة الفساد، فنبدأ أنه يمكن تكون النقطة الأولى هو الاعتراف مثل ما ذكرتي. أيوة. بس ما هي النقاط الأخرى؟
مثلا ده من أهم الأشياء، جهاز قضاء مستقل، ان البرلمان يكون يعني برضو البرلمانيون يكون لديهم يعني حريه الحركه وحريه ان فعلا البرلمان يكون قوي مش بس شيء سطحي، ان يكون في، وده مهم جدا، حق المواطن بالمعرفه وحق المواطن الحصول على وثائق اللي بيتسمى عامه في اللغه الدوليه access to information. ممكن واحد يقول تقريبا دول أهم العواميد، الجهاز القضاء المستقل، البرلمان القوي، حق المواطن بالمعرفة، وبرضو مثلا دور النساء مهم جدا، تدخيل إن واحد يدخل النساء في الحياة العملية، إن هم ليهم صوت في الانتخابات النزيهة. برضو لما الناس بتحس إن ماليها صوت، يبقى تلاقي إن نسبة الناس حتى برضو اللي هتبتدي تشارك في الانتخابات قل، عشان الناس مش شايفة أو ما عندها أمل إن الوضع هيتغير، عشان ممكن مش واثقين إن الانتخابات دي فعلا نزيهة. طبعا ده بيسبب برضو نوع من مشاكل من ناحية التطوير الديمقراطي في البلد. فدي كل هذه النقط يعني حاجات لازم تتخذ في الاعتبار.
السيدة أروى حسن من منظمة الشفافية الدولية، شكرا لهذه المشاركة مع إذاعة العراق الحر.
شكرا، شكرا لك.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. نقل عن مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان أن رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني سيجري زيارة إلى بغداد فور عودة الرئيس جلال طلباني من الخارج. مصطفى وصف الزيارة بأنها ستكون حاسمة، وأضاف أن برزاني سيتشاور مع طلباني بخصوص المواضيع والقضايا التي ستبحث في بغداد وتوحيد الموقف الكردستاني حيالها. وتشمل الملفات التي سيحملها برزاني معه القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية والمسائل المتعلقة بقوات البيشمركة والمناطق المتنازع عليها بين الإقليم والسلطات الاتحادية وغيرها من القضايا المعقدة موضع الخلاف بين الطرفين. إذاعة العراق الحر تحدثت إلى طارق جوهر المستشار الإعلامي لرئيس برلمان كردستان، وسأل أولا عن معنى كلمة حاسمة التي وصفت بها زيارة مسعود برزاني المرتقبة إلى بغداد، فقال:
أنا شخصيا أتوقع بأن زيارته إلى بغداد تأتي حرصا على وحدة العراق وحرصا على إيجاد حل سلمي لجميع المشاكل العالقة في العراق. لا ننسى بأن القيادة الكردستانية سواء القيادة الموجودة في بغداد أو في إقليم خراسان لعبت خلال السنوات الماضية دورا حيويا ومحوريا لتلطيف الأجواء بين الإخوان العرب الشيعة والسنة وفي محاربة الإرهاب في العراق الجديد وبناء هذه الدولة الجديدة. أنا أعتقد أن خيار الجانب الكردي يتعلق بالتزام بالدستور فقط، ولا توجد غير هذا الخيار لدى القيادة الكردستانية لحد الآن. يجب على الأطراف الأخرى أن تعود إلى الالتزام بالدستور العراقي وبمبدأ التوافق وبالحقوق الدستورية لإقليم كردستان، لأن التجاوز على الحقوق الممنوحة للشعب الكردستاني حسب الدستور هذا خسر على الديمقراطية وعودة إلى الماضي.
هناك بعض الأطراف من إقليم كردستان يعني تقول أن الإقليم لا يشارك في اتخاذ القرارات في بغداد، ولكن ممثلين إقليم كردستان موجودين تقريبا في كل مكان، في كل مؤسسات الدولة، في البرلمان. على ماذا يعتمد أو تستند هذه الشكوى؟
طبعا هذه الشكوى يستند على إهمال الدستور وتجاوز على الدستور وتجاوز على مبدأ التوافق وتجاوز على الديمقراطية الجديدة في العراق الجديد. صحيح هناك مناصب عليا في الحكومة العراقية يشغلها قيادات سياسية كردية، ولكن هذا ليس كافيا. العبرة بالتزام بالدستور وبتطبيق المواد الدستورية. يعني كيف لنا أن نفسر هناك مادة دستورية يتعلق بإيجاد حل لمشاكل عالقة لمناطق متنازعة وهي مادة 140، وهناك أطراف في الحكومة العراقية وهناك أطراف داخل البرلمان العراقي يتجاوزون على الدستور ويتجاوزون على هذه المادة ويريدون أن يطبقون أجندات خارجية وإيجاد بدائل للدستور. وهناك أيضا بما يتعلق بمسألة الانتخابات في المحافظات العراقية، الجانب الكردستاني أبدى مرونة كثيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، ولكن هناك أطراف خارجية يريد أن يصل العراقيين إلى يوم إجراء الانتخابات، وهناك تدخلات وهناك ازدواجية في اتخاذ القرارات. كل شيء فيما يتعلق بإقليم كردستان وبمخاسف شعب كردستان هناك أجندات خارجية لدى أطراف داخل البرلمان العراقيين يعملون عليها من أجل تقليل من مكاسب شعب كردستان وبالتجاوز على الصلاحيات الممنوحة لشعب كردستان.
طارق جوهر المستشار الإعلامي لرئيس برلمان كردستان متحدثا إلى إذاعة العراق الحرة. المحلل السياسي باسم الشيخ رأى أن عودة الرئيس جلال طلباني من الخارج ولقائه برئيس إقليم كردستان قد يؤدي إلى تخفيف مواقف إقليم كردستان الصلبة إزاء العديد من القضايا موضع الخلاف مع بغداد، غير أنه رأى أيضا أنه سيؤدي بالتأكيد إلى موقف كردستاني موحد إزاء مجمل هذه القضايا.
غياب الرئيس الطلباني خلال هذه الفترة بسبب العلاج خارج البلاد ربما أوحى للآخرين بأن هنالك تفرد بالقرار الكردي، أو ربما سيغير مجيئه وعودته إلى العراق بعض القرارات أو بعض التزمتات الكردية تجاه قضية كركوك وقضية الانتخابات وقانون النفط وبالتالي حدود إقليم كردستان التي أعتقد البعض بأن السيد البرزاني وحزبه ربما يتخذون موقفا متعصبا تجاه هذه الأمور، لا يمتلكون المرونة الكافية، لا يحاولون أن يصلوا إلى مشتركات مع الأطراف الأخرى.
تتوقع أنه ممكن تصل الأمور إلى مفترق طرق صعب؟
فيما يخص الطرفان الكرديان لا أعتقد ذلك، لأن هنالك مصالح قومية مشتركة وهنالك أسس للتعامل مع المكونات الأخرى، وبالتالي سيصدر هذا اللقاء عن قرار كردي موحد. ربما يستطيع الرئيس الطلباني أن يلين بعض الجوانب الصعبة في المطالب البرزانية فيما يخص القضايا الكردية، وبالتالي لن يكون هنالك شقة خلاف كبير بالجانب الكردي، إلا أننا ربما سنجد متغيرا فيما يخص نظرة المكونات السياسية والقوى السياسية الأخرى تجاه الطرف الكردي الذي بات ينظر إليه الآن على أنه يحاول أن يحصل على مكتسبات أكثر من الاستحقاقات القومية والاستحقاقات الوطنية التي يجب أن يتمتع بها.
المحلل السياسي باسم الشيخ متحدثا إلى إذاعة العراق الحرة. مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم اليوم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
دعوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وعشاء الغناء العراقي الأصيل للاستماع للفنان الراحل ناظم الغزالي وهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى فقرة تقارير.